الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعبد في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار
كما يكره أن يقذف في النار.
وعن ابن عباس وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأوالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواساة الناس على أمر الدنيا، وذلك لن يبدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير وضعيف مضطرب في سنده ليث بن أبي سليم. وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في باب قوله تعالى: وتقطع بهم الأسباب، قال: أي المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأثر: من أحب في الله وأبغض في الله. ما معنى من أحب في الله؟ ما معنى ذلك؟ أحب أحب أهل الإيمان كيف أحب أهل الإيمان بطاعة الله؟ أحبهم من أجل ذلك. أحب أهل الإيمان والقائمون بطاعة الله عز وجل من أجل ذلك، أي من أجل إيمانهم وقيامهم بطاعة الله عز وجل. طيب، وأبغض في الله، ما معنى أبغض في الله؟ ها؟ ها؟ من كفر بالله وأشرك به، لماذا يبغضه؟ ها؟ لأنه فعل ما يشفق الله، من أجل أنه فعل ما يشفق الله عز وجل. أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يشفق الله. قوله: ووالى في الله. هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى. فمن أحب الله أحب فيه، ووالى أولياءه، وعادى أهل معصيته وأبغضهم، وجاهد أعداءه، ونصر أنصاره. هذا كله من ثمرات محبة الله. فالإنسان الذي يحب الله يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، وينصر أنصار الله، ويجاهد أعداء الله. ومن كان من أنصار الله نصره، ومن كان من أعداء الله جاهده. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليه، وبكمالها يكمل توحيد العبد، ويكون ضعفه على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أو أي توليه لعبده، يعني يتولى الله عبده إذا قام بهذه الأمور: أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاده في الله. فمن كان كذلك تولاه الله. وولاية بفتح الواو لا غير، أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة ولاية. والمراد هنا الأول ولاية، فرق بين ولاية وولاية. ولاية أخوة والمحبة والنصرة، هذه ولاية. فلان والى فلانا، أي ناصره وأحبه وآخاه. وأما ولاية فهي إمارة، ولاية ولي الأمر. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. وهذا أخرجه أحمد، وهو من طريق لشدين بن سعد، كان صالحا في دينه مغفلا في روايته. لشدين بن سعد هذا كان صالحا في دينه مغفلا في روايته. وفيه علل أخرى غير هذا. الحديث لا يفهم ماذا يعني، عنده غفلة في الحديث ولكن في الدين صالح، يعني بمعنى أنه كان مقبلا على العبادة، وأما حتى أنه من كثرة إقباله على العبادة لم يعط الحديث حقه ولم يعط الرواية حقها، فصار فيه غفلة من هذه الناحية. ربما يدخل عليه حديث ما ليس منه فلا يميزه، طيب. وربما أيضا يعني ماذا يلقن فيتلقن، وربما وقع في حديثه شيء مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري، ما يتعمد هذا، مغفل في الرواية، يعني ليس عنده إدراك. نعم نعم. وفي حديث آخر أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني وهو حسن، رواه الطبراني وهو حسن. أوثق عرى الإيمان حب في الله والبغض في الله، جاء من حديث مسعود فيه ضعف، وجاء من حديث البراء فيه ضعف أيضا. قال في الحاشية: فنستفيد من هذا الحديث أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، بل هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أصولها موالاة من يستحق الولاية، ومعاداة من يستحق المعاداة. فالمؤمن يوالي المؤمنين كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآية. ويتبرأ إلى الله من الكفر والكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله: قد كانت لكم أسوة حسنة أي قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه من الأنبياء. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، شاهد إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أيضا هذه فيها شاهد، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وهذه أيضا فيها شاهد أنه يتبرأ إلى الله من الكفر والكافرين. إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك، أي فليس لكم في ذلك، ليس فيه أسوة في هذا، ليس لكم أن تتأسوا بإبراهيم في هذا، لأنه قد تبرأ منه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فالولاية التامة للمؤمن التقي والبغض التام للكافر. وأما أهل الضلال والعصيان والبدع من المسلمين فهؤلاء أيضا يتبرأ منهم على قدر ما عندهم من البدع والضلال، وليس التبرأ منهم كالتبرأ من أهل الكفر، فيوالون على قدر ما عندهم من الإيمان والصلاح، ويبغضون على قدر ما عندهم من البدع والفسوق والعصيان. وهذا هو الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة كما بين ذلك الإسلام وغيره. وليس معنى ذلك أن المبتدع يجالس ويدرس عنده فهو يبغض ويبتدع عنه ويبتعد عنه ويوالى لما عنده من الإيمان، وقد نقل الإجماع على أنه يحذر منهم، أي من أهل البدع، ومن الجلوس معهم لأنهم جلساء سوء. لكن على سبيل المثال، لو تقاتل أهل الكفر مع أهل البدع لناصرنا أهل البدع ما داموا على الإسلام وما دام قتالهم شرعية، لهذا المثال على أنه يوالى على قدر ما عنده من الإيمان، من هذا المثال، لا أنه يجالس ولا أنه يدرس عنده ولا أنه لا يحذر منه، بل الإجماع نقل على أنه يحذر من أهل البدع، ولا يجوز ولا ينبغي الإنسان أن يجالسهم بل يحذر منهم. فالحاصل بارك الله فيكم أن الحب المطلق والولاية التامة تكون للمؤمن كامل الإيمان، مؤمن تقي. وأما إنسان كافر فهذا يبغض بغضا تاما مطلقا، وإنسان عنده ذنوب ومعاصي وعنده إيمان، عنده إيمان وعنده بدع ما تخرج عن الإسلام، عنده ذنوب ومعاصي ما تخرج عن الإسلام، فهذا يحب على قدر ما عنده من الإيمان ويوالى على قدر ما عنده من الإيمان والصلاح، ويبغض على قدر ما عنده من البدع والفسوق والعصيان. ولكن لا يعني هذا كما ذكر أنه يعني ماذا تجالسه تدرس عنده طيب ولا تحذر منه ولا تبتعد منه، لا تبتعد منه لأنه جلسه، كما أنك تبتعد من الإنسان العاصي قاطع صلاة لأنه جلسه، فكذلك صاحب البدعة ابتعد منه لأنه جلسه، احذر منه لأنه جلسه، يعني قد يعديك ببدعته، كما أن ذلك العاصي قد يعديك بمعصيته، قد يلبس عليك ويأثر عليك بمعصيته، وذاك قد يلبس عليك ويأثر عليك بدعته، وذاك أجل صاحب البدعة أجل، لأنه يأتيك باسم الدين ويأتيك بشبه، بخلاف العاصي فإنك تحذره لأنك تعرف أنه على عصيان وهو نفسه معترف بأنه عاصي، بخلاف صاحب البدعة فإنه يرى نفسه على دين وعلى حق ويريد أن يسحبك إلى ما هو فيه. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من ماذا؟ من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب المعصية يرجى أن يتوب، يرجى أن يرجع، ونفسه متأثر ويقول إذا نصح دعو الله لنا بالهداية وكذا، الله يهدينا نحن مقصرون، بخلاف صاحب البدعة، إنك إذا نصحته لربما يعني أورد عليك شبهات، وأورد عليك أمور، وأورد عليك تلبيسات، وجادلك وناظرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. حديث الصحيح المسلم، حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. أو إذا ترى إذا انتهى به الجدال، جادلك وانتهى وخصم، ربما بعدها يقلب عليك بالشدة، رأى أنه قد هزم، هزمته بالمجادلة والمناظرة وما استطاع لك وغلبته، بعدها أدري إلا قد قلب عليك بالشدة، فإما أن يقوم يضاربك تتخاصم أنت وياه والله مضربة، أو مصايحة أقل شيء يصايحك ويسبك، طيب، وإما أن يؤذيك، وإما إلى آخره. نعم، يحذر منك وينسب إليك الأشياء الباطلة، ويقول للناس: هذا احذروه، هذا متشدد، هذا رجل كذا، هذا رجل كذا، إلى آخره. نعم، خلاف العاصي. مسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات، ليش؟ لا لا، القول بالموازنة هذا قول مبتدع، قول غير صحيح، أنه إذا كان إنسان صاحب بدعة فيقول لا تحذره، وازن بين حسناته وسيئاته، فرأيت الحسنات والسيئات متساوية، أو هذه راجحة على الحسنات راجحة على السيئات، هذا إنسان، هذا قول مبتدع، هذا القول مبتدع مخالف عقيدة أهل السنة. لكن على سبيل المثال كما ذكر أنه يعني على مثال لقوله والى على قدر ما عندهم الإيمان، يعني تقاتل أهل الكفر مع أهل بدع مسلمين، مع أهل بدع مسلمين، مع من تقاتل؟ من تنصر؟ أهل بدع مسلمين، ما داموا مسلمين تنصرهم، تنصرهم في هذا الحال، تناصره لأنه مسلم، وقد بغى على كافر، قد بغى عليه كافر يريد أن يعني ماذا يعني يستأصله، فأنت إذا استنصرت هذا تنصر، إن استنصرتم وإن استنصرتم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصرتم وإن استنصرتم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وإن استنصروكم في الدين، وإن استنصروكم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قال رحمه الله قوله: لن يجد عبد طعم الإيمان، إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وأن تذر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب، حتى يحب بالله ويبغض بالله ويعادي فيه ويوالي فيه. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود، هذا حسن طرقه، والطريقة الأولى أيضا حسنة، طريق له طريق حسنة وله طرق أخرى في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود عن أبي أمامة وحسن، فهو حديث عظيم، تستكمل الإيمان بهذا الأفعال، بهذا الشيء الطيب، حب في الله وتبغض لله وتعطي لله وتمنع لله، تكون كامل الإيمان بهذا الفعل. أحب لله أي من أحب لله. قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا كانت البلوى قد عمت في هذا في زمن ابن عباس في خير القرون، خير الناس قرن ثم الذين يلونهم فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة. قد صارت عامة وآخات الناس على أمر الدنيا بل على معاصي، أو بس على أمر الدنيا المباحة بل على أمر الدنيا المحرمة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. جاءت رواية فطوبى للغرباء، وطوبى شجرة في الجنة، وهذا رواه مسلم من حديث ابن عمر من حديث أبي هريرة، وهو في الترمذي من حديث مسعود رضي الله عنه، وهو في الصحيح مسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فنحن الآن في غربة الإسلام، نحن نعتبر في غربة الإسلام، الإسلام أصبح غريبا. فالمسلمون بين الكفار غرباء، والمسلمون المتمسكون بدينهم حقا الذين هم أهل السنة والجماعة هؤلاء يعني غربتهم أشد، هم غرباء بين المسلمين، غرباء بين المسلمين أنفسهم. فالإسلام غريب وأهل السنة غرباء بين المسلمين. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء في ذات الزمن، في ذات الزمن، في زمن سفيان الثوري في القرن الثالث يقول استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. فما بالك بهذا الزمن، ما بالك بهذا الزمن. لا شك أن الغربة أشد في حقهم، هذا يلمزهم بالتشدد، وهذا يلمزهم بكذا، وهذا يلمزهم بكذا، وهذا يرميهم بالتطرف، وهذا يقاتلهم، وهذا يهجرهم، وهذا يعني ماذا يطعن فيهم بأنهم كذا وبأنهم كذا. والمهم غربة، غربة شديدة. هذا أهل السنة عموما غربة، والإنسان السني ربما في بين أهله وبين مجتمعه، بين أهله وبين مجتمعه غريب، بين أهله وبين مجتمعه إنسان غريب. فطوبى للغرباء، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فطوبى للغرباء، فمن كان غريبا طوبى له. لا تستوحش، لا تستوحش تقول يعني أنا بين هؤلاء الناس غريب، ما أحد يناصرني، ما أحد يقوم معي، أنا أصبحت يعني إذا تمسكت بالإسلام تمسكت بالسنة هذا يتكلم علي وهذا يلمزني وهذا. يا أخي طوبى للغرباء، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبشره طوبى للغرباء، هذه غربة، نعم الغربة هذه، نعم الغربة هذه، طوبى لك يعني شجرة في الجنة لك لأنك تمسكت بدينك وثبت على الدين. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بدينار ودرهمه من أخيه المسلم. رواه ابن ماجه. فهذا صحيح بطرقه، حاشية قال صحيح بطرقه. لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بدينار ودرهمه من أخيه المسلم، يعني أخوها المسلم يعني يؤثر على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة حاجة شدة وجوع، مع هذا يؤثر على نفسه. أخوة في الله، محبة في الله، تقرب إلى الله عز وجل بذلك. عبد الرحمن بن عوف آخر رسول صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فسعد بن الربيع رضي الله عنه من الأنصار قال إني من أكثر الأنصار مالا ولي زوجتان فأقاسمك مالي، يقول عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف مهاجري، أقاسمك مالي ولي زوجتان تنظر يعني ماذا أختار واحدة منهم أتنازل لك عنها وأطلقها ثم تتزوجها أنت. هذا من شدة الأخوة بينه وبين يعني عبد الرحمن بن عوف. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. أذهب إلى السوق والتجر وجمع له مالا وتزوج امرأة من الأنصار. نعم استعف عن يعني عن ذلك الطلب، يعني عرض عليه هذا العرض ومن جدة سيعطيه هذا، لكنه قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، وذهب وتجر وتزوج امرأة من الأنصار. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أثر صفرة، قال له ما هي؟ قال تزوج امرأة من الأنصار. قال ما أمهرتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشاه. متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. فالشاهد هذه الأخوة العظيمة التي كانت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يأتي ضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يعني ماذا، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواجه كلهم، هل عندك شيء؟ تقول والله ما عندي إلا ما، الثانية والله ما عندي إلا ما، والثالثة والله ما عندي إلا ما، كلهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رجل من الأنصار أنا، أبو طلحة الأنصار. قال أنا. فأخذه وتأتى إلى امرأته وقال لها أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما عندك؟ قال ما عندي إلا قوت صبياني، فإن يعني جاء ضيفنا ما عندنا إلا الذي يشبعه، والصبيان كرامون هكذا بدون عشاء. فقال لها علليهم بشيء ونوميهم، وإذا جاء الضيف فأريه أننا نأكل أطفئ السراج، يعني متعمدة أطفئ السراج وأريه أننا نأكل حتى يشبع الضيف. فأكل الضيف وظن أنهما يأكلان معه أن يعني المكان مظلم، وأصبح أبو طلحة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، فقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، ونزل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كل هذا محبة لله، كل هذا أخوة في الله سبحانه وتعالى، في الله ما من أجل الدنيا، ليس من أجل الدنيا، وإنما لله وفي الله.